بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على النوافل أو الرواتب التي هي تكون مع الصلوات إما قبلها وإما بعدها، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن أقلها 10 ركعات وأكثرها 12 ركعة على الصحيح. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وفي لفظ لمسلم: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث كما ترون فيه فضل 2 ركعة أي سنة الفجر على بقية الرواتب، على بقية الرواتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، أي أحب من الدنيا وما فيها وأعظم وأجل من الدنيا وما فيها. وهذا الأسلوب يستخدم لتعظيم الأمر الذي قرن بهذا الأمر، أي قرن بالدنيا، وإلا فإن الدنيا كما هو معلوم لا تسوى شيئا من العبادات. ولكن يستخدم هذا الأسلوب ليبين عظيم ذلك الشيء الذي أشير إلى عظمته، ومن هذا 2 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، لأن يصلي الرجل 2 ركعة خير له من أن يكون عنده مثل ملك هذه الدنيا من الأمور والأموال والقصور إلى غير ذلك. وهذا كما هو واضح، بيان واضح إلى عظيم هذه الصلاة، وكذلك إلى حقارة الدنيا وإلى حقارة الدنيا. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أي النوافل أحب مطلقا، في أي النوافل أحب مطلقا أو أفضل مطلقا. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا، ومن أشهر هذه الأقوال أنها ترجع أو أقواها قولان: الأول أن راتبة الفجر هي أفضل النوافل، أن راتبة الفجر هي أفضل النوافل، ويدل عليها أدلة من هذا الحديث، وأيضا يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا من 2 ركعة كما في اللفظ الأول، وكذلك ما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك 2 ركعة لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أفضلية 2 ركعة وعلى أن من السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. وذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل صلاة الليل، إلى تفضيل صلاة الليل باعتبار النوافل، أي نوافل الصلوات، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن الله عز وجل أثنى على الذين هم من أهل قيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والله عز وجل يقول: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والأدلة في هذا كثيرة في تفضيل صلاة الليل، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، وهو أن صلاة الفجر أو ركعتي الفجر أفضل النوافل النهارية، أفضل النوافل النهارية، وأن صلاة الليل هي أفضل النوافل الليلية، وهذا أقرب، وهذا أقرب هو التفصيل، وهو التفصيل. وإن أراد الإنسان عدم التفصيل فالظاهر والله أعلم أن صلاة الليل أقرب أو أجل في الفضل، والله أعلم. لكن التفصيل كما قلنا هو الأولى، التفصيل هو ماذا؟ هو الأولى، بأن يقال باعتبار نوافل النهار صلاة ركعتي الفجر هي الأفضل، وباعتبار الصلاة الليلية صلاة الليل هي الأفضل، والله أعلم. وهذا يزيل إشكال من أصله. طيب، ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذن، أو قال: وأذان من الله ورسوله. واشتقاقه من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. مسألة: متى بدأ الأذان؟ متى بدأ الأذان؟ ذكر في المسألة أقوال، فذهب بعضهم أن الأذان شرع مع شرعية الصلاة المكتوبة، أي يوم الإسراء، صبيحة يوم الإسراء أو صبيحة ليلة الإسراء. وذهب آخرون إلى أنه إنما شرع الأذان بعد الهجرة في المدينة، وهذا هو الصحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وإنما شرع الأذان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما شرع الأذان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والأحاديث الصحيحة كلها تدل على ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي فيها أنه كان الأذان في مكة، قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان، وقد جزم ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة في مكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن زيد. طيب، ويدل على هذا، انتهى كلام الحافظ، ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كان يقول المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، أي يعني يؤقتون أو يعلمون، يعني يقدرون وقت الصلاة فيذهبون على التقدير الذي قدروه. قال: فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أو ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الطيبي رحمه الله تعالى في شرح المشكاة، قال القاضي الظاهر أنه أي النداء في حديث ابن عمر إعلام وإخبار بحضور وقتها، وليس على صفة الأذان الشرعي، أي أن أول ما بدأوا كان بلال يقول الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة ينادي فيقول الصلاة، ولم يكن يأذن الأذان المعروف عندنا اليوم. واضح الأمر، حديث ابن عمر يدل على أن أول ما بدأوا به بعد أن جاءوا المدينة ومكثوا في المدينة بدأوا بأن يقول القائل أو بلال وهو المؤذن يقول ماذا؟ كان يقول إذا حضر الوقت الصلاة فينادي بالصلاة، ولم يكن يؤذن بالأذان المشروع الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد على ما سيأتي بإذن الله عز وجل. طيب، قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول، وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه، يعني بلال ما قال أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنس ما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، ولكن قال أمر بلال. من هو الآمر؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ هذه الصيغة اختلف فيها، هل تقتضي الرفع أم لا تقتضيه؟ والصحيح أنها تقتضيه، أي أنها تقتضي الرفع، فيكون الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه قال فأمر بلالا هكذا بالنصب، أي بنصب بلال، والفاعل على هذه الحالة هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الآمر. وجاء في رواية النسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. طيب، قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، الشافع جعل الشيء متنى، ويوتر الإقامة أي يفردها. وفي الحديث مسائل الأولى قوله أمر بلال، أو أولى هذه المسائل حكم الأذان. وفي المسألة ذكر في المسألة أقوال أي في حكم الأذان. الأول قول الشافعية أنها سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر، وذهب أحمد وأصحابه إلى أنهما فرض على الكفاية، أي الأذان والإقامة أنه فرض على الكفاية، وهو وجه للشافعية وترجيح شيخ الإسلام وجماعة من المحققين. وذهب مالك وأصحابه إلى أنها تجب في مسجد الجماعات، حيث يجتمع الناس. وذهب عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود وذهب عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود الظاهري إلى أن الأذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية. واختلفوا أي أصحاب هؤلاء القول، هل من ترك الأذان عامدا تصح صلاته أم لا، على قولين. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أنها فرض على الكفاية. والظاهر والتحقيق في المسألة أن هذا القول، أي أنه فرض على الكفاية، ليس فيه خلاف. والتحقيق في المسألة أن هذا القول أنه فرض على الكفاية ليس فيه خلاف، وإنما الخلاف هل هو واجب على الأعيان أم ليس بواجب على الأعيان. واضح الأمر أم لا؟ منهم من قال واجب على الأعيان كما هو أصحاب القول الرابع، كما قال به أصحاب القول الرابع، ومنهم من قال لا يجب كما قال به أصحاب القول الأول. فأصحاب القول الأول وأصحاب القول الرابع الخلاف بينهم ليس في الأذان من حيث هو باعتبار البلدة، ولكن الخلاف بينهم باعتبار الأعيان. فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، بل هو سنة مستحبة. واضح هذا الأمر أم لا؟ وإذا علم هذا فالمسألة كما سمعتم ليس فيها خلاف على هذا القدر، وهو ماذا؟ أنه فرض على الكفاية. لذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وذكر الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة. قال رحمه الله ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، لأنه من العلامات الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. واضح الأمر أم لا؟ وقوله جملة أي على العموم، فهذا يدل على أنه فرض على الكفاية بلا خلاف، أنه فرض على الكفاية بلا خلاف، لكن باعتبار أفراد وقع الخلاف. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ يعني التحقيق في المسألة هل صلاة الجماعة واجبة على الكفاية أم لا، هل فيها خلاف؟ الجواب ليس فيها خلاف بهذا الاعتبار، فهي واجبة وجوب كفائي. ما معنى وجوب كفائي؟ معنى إذا قام به البعض سقط ماذا؟ على البعض الآخرين، هذا محل اتفاق بالوجوب الكفائي. بقي أزيد من هذا، هل هو واجب عيني؟ ذهب أصحاب القول الرابع إلى أنه وجوب ماذا؟ عيني. فهم متفقون مع الآخرين إلى أنه وجوب عيني، وخالفوا وجوب ماذا؟ كفائي. وخالفوا الآخرين في كونه ماذا؟ في كونه وجوب عيني. واضح الأمر أم لا؟ وأنه الراجح أنه واجب وجوبا عينيا، لما أشار إليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الصحيح من حديث أنس، كان إذا أراد أن يغزو قرية انتظر حتى الصباح، فإذا سمع الأذان قال تركهم، وإذا لم يسمع الأذان غزاهم، وإذا لم يسمع الأذان غزاهم. فهذا يدل على أن الأذان شعيرة من الشعائر التي بها يميز دار الإسلام من دار ماذا؟ من دائر الكفر. واضح هذا الأمر. ومثل هذه الشعيرة لا يقال فيها أنها مستحبة، إذ أنه لو لم يكن أذان لاستحل منهم ما يستحل من الكفار، ما استحل منهم ما يستحل من الكفار. لذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن القرية إذا تركت الأذان فإنها تؤمر به، قرية كاملة إذا تركت الأذان فإنها تؤمر به، فإن أصرت على ذلك قوتلت، فإن أصرت على ذلك قوتلت حتى ترجع إلى الحق. واضح هذا الأمر أم لا؟ فشهد أن الأذان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عبارة جميلة، قال رحمه الله تعالى: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر، طيب، وأشهر معالم الدين، فإن وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها. يعني ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: قال ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به، فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة. والحاصل أنه ما أنه لا ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة، وأدلتها هي الشمس المنيرة. واضح الأمر أم لا؟ من أراد أن يرجع يرجع إلى السيد الجرار، إلى كتاب السيد الجرار المجلد الأول صفحة 196 إلى 197، ذكر كلاما طويلا هذا مختصر منه. طيب، بقي مسألة أو فائدة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال أصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية. قال: فإن قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم. فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم، فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه فحسب دون غيرهم فحسب أو دون غيرهم عبارة دون غيرهم. واضح هذا الأمر. يعني الآن إيش ضابط فرض الكفاية؟ نحن قلنا الراجح أنه فرض الكفاية. ما هو ضابط فرض الكفاية؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر ضابطا وهو من أحسن الضوابط، بل هو أحسن الضوابط. يقول: إذا كانت القرية صغيرة بحيث أن المؤذن إذا أذن في مسجد ما أسمع جميع أهل القرية سقط عنهم الحرج. واضح الأمر أم لا؟ سقط عنهم الواجب بذلك الأذان. وإن كانت القرية كبيرة، إذا كانت القرية كبيرة بحيث أن المؤذن إذا أذن سمعه ناحية من القرية دون الناحية الأخرى، واضح، أو ناحية دون النواحي الأخرى، وجب على أصحاب النواحي الأخرى أن يؤذن لهم مؤذن في كل ناحية. واضح الأمر. مثلا إذا كانت القرية مثلا على هيئة مربعة، فسمع أصحاب الجهة الأذان سقط عنهم ماذا؟ الحرج. بقي على أصحاب الجهات الثلاث الأخرى أن يؤذن مؤذن بكل ناحية حتى يسقط عنهم الحرج. فإن لم يؤذن يكون أصحاب القرية أصحاب الناحية تلك الذين سمعوا الأذان ليس عليهم شيء، وإنما الحرج والإثم على أصحاب الجهات الأخرى. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا حاصل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طيب نكتفي بهذا. إلهنا سبحانه في الله بحمده لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.